بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها، وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هذه الآيات المباركات جاءت بعد الحديث عن كتاب الله الكريم، وأن الله جعله هدى ورحمة للمحسنين، وذكر ربنا جل جلاله بعض صفات هؤلاء المحسنين. هذه الآيات تأتي لبيان أنه ليس كل الناس ينتفع بالقرآن، وليس كل الناس يسعد بالقرآن، بل هناك أشقياء كتب الله لهم الشقاوة في الأزل. هؤلاء ما يزيدهم القرآن إلا شقاوة بسبب إعراضهم عنه واستهزائهم به واستبدالهم به غيره. فربنا جل جلاله يقول: ومن الناس، من هنا للتبعيض. وهذا التعبير يأتي في القرآن دائما في معرض الذم، كما في قوله جل من قائل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الناس من يعبد الله على حرف. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ها هنا أيضا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. من هنا تبعيضية، أي بعض الناس. وكلمة الناس كما مضى معنا الكلام مرارا مشتقة من النوس، وهي الحركة. سمي الناس ناسا لأنهم ينوسون يتحركون. ومنه في حديث أم زرع قول تلك المرأة: أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي. أناس بمعنى أنه حرك، يعني ألبسها في أذنيها حليا كثيرة ثقيلة حتى تحركت أذناها. فالنوس الحركة. ومن الناس من يشتري لهو الحديث. يشتري ها هنا إما أن يحمل على المعنى الحقيقي أنه يبذل ماله في لهو الحديث، وإما أن يحمل على المعنى المجازي بمعنى أنه يختار ويؤثر الباطل ويحبه. ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ما هو لهو الحديث؟ لأهل التفسير فيه قولان، أحدهما يدخل في الآخر. القول الأول تفسير لهو الحديث بالغناء، وعلى رأس القائلين بذلك عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ومن المفسرين أبو عبد الله القرطبي وابن جزي في التسهيل وابن كثير في تفسيره، هؤلاء جميعا قالوا بأن لهو الحديث هو الغناء. وذهب والإمام الواحدي نسب هذا القول إلى أكثر المفسرين، لكن جمعا من المفسرين فيهم الإمام بن جرير الطبري شيخ المفسرين، وكذلك أبو عبد الله بن القيم والبقاعي والشوكاني والألوسي في روح المعاني، ومن المعاصرين الشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع، ذهبوا إلى أن لهو الحديث الباطل بعمومه، فيشمل ذلك الغناء ويشمل الكذب والفحش والأحاديث الموضوعة والقصص المنتحلة وأخبار ملوك العجم مما لا عبرة فيه ولا فائدة. وفي عصرنا هذا له الحديث يدخل فيه ما يتداوله الناس في الوسائط مما لا يعود عليهم بنفع في دنياهم ولا في آخرتهم، كل هذا من لهو الحديث. بعض الناس يحب هذا اللهو ويؤثره ويتلذذ به، وبينما يضيق صدره بالقرآن أو لا يلتفت إليه ولا يهتم به إلا أنه حريص على هذا اللهو منفعل به ساع إليه. هذا هو الصنف المذموم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، ليضل عن سبيل الله، هذه الكلمة قرأها ابن كثير وأبو عمرو ورويس بخلف عنه ليضل عن سبيل الله، وقرأها الباقون ليضل، فهو ضال في نفسه أسأل الله العافية، مضل لغيره، ليضل ويضل، ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. ويتخذها قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وأبو جعفر، ويتخذها على أن العطف ها هنا على يشتري، يشتري ومن الناس من يشتري ويتخذها. وأما على قراءة الباقين ويتخذها فالفعل هنا معطوف على قوله ليضل، ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. هزوا هذه قرأها حمزة في الوصل وخلف العاشر وصلا ووقفا، ويتخذها هزأ، هزأ بإسكان الزاي والهمز، ويتخذها هزأ. والهزء والهزء لغتان، ويتخذها هزوا. الله جل جلاله يخبر عن هذه الطائفة بأنهم حريصون على الباطل من القول، معرضون عن الحق، وأن حرصهم على لهو الحديث يقودهم إلى الضلال والإضلال، وأنهم حريصون على السخرية والاستهزاء ليس إلا. يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا، وتوعدهم ربنا جل جلاله بعذاب مهين، أولئك لهم عذاب أليم، عذاب مؤلم. وكلمة العذاب في أصل اللغة معناها الحبس، ومنه قيل للماء العذب عذبا لأنه حبس حتى صفا. أولئك لهم عذاب أليم. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، قرأها نافع كأن في أذنيه وقرا. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. الله جل جلاله يخبر عن حال هؤلاء بأنهم على ضلال عجيب وإصرار على الكفر مريب. وإذا تتلى على هذا الذي يشتري لهو الحديث، إذا تتلى عليه آياتنا، المقصود بذلك الآيات الشرعية، آيات القرآن، ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، ولا أي أعرض ونأى كأنه ما سمع شيئا، وهو في حال من الكبر والبطر. هذه الآية تصور حال أولئك الذين كانوا يوصي بعضهم بعضا بالقول لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وهم الذين توعدهم الله بقوله ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا حالهم، آيات القرآن تتلى عليه، المؤمنون الموفقون إذا سمعوا تلك الآيات وجلت قلوبهم وازدادوا بها إيمانا. أما هؤلاء هذا الصنف ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، الوقر هو الثقل والصمم، وقد كانوا يفخرون بذلك وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. كانوا يفتخرون في آذاننا وقر، مثل ما قال إخوانهم اليهود قلوبنا غلف، أي مغطاة مغشاة لا ينفذ إليها ما تتلو من آيات أو ما تبين من هدى. هؤلاء أيضا قالوا وفي آذاننا وقر. ها هنا في هذه الآية الله جل جلاله قال كأن في أذنيه وقرا، وفي موضع آخر قال في أذنيه وقر من غير تشبيه، قال ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. فمرة قال كأن في أذنيه وقرا، ومرة قال إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. والجواب بأن الوقر نوعان، وقر حسي وهو الصمم الإنسان الذي لا يسمع، ووقر معنوي وهو أنه يسمع لكن لا ينتفع. فالآية التي فيها التشبيه هنا في سورة لقمان محمولة على الوقر الحسي، كأن في أذنيه وقرا، الله جل جلاله يشبه هؤلاء بمن أصابه الصمم فما عاد يسمع شيئا. وأما الآية التي في سورة الكهف فهي تتحدث عن الوقر المعنوي، هذا الذي يثبته الله لهم. وعلى هذا أيضا تحمل الآيات التي فيها قول ربنا صم بكم عمي فهم لا يرجعون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يقول الله عز وجل وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. فبشره بعذاب أليم، البشارة تستعمل غالبا في الخبر السار، إذا قال قائل قد جئتك ببشارة، أو إذا قال قائل يا فلان أبشرك، فهذا معناه أنه سيلقي على سمعك خبرا يسرك، كما قال ربنا جل جلاله وفبشرناه بغلام عليم وبشروه بغلام عليم فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم ونحو ذلك من الآيات. لكن البشارة أيضا قد تستعمل في الخبر الذي يسوء، ومنه قول القائل يبشرني الغراب ببين أهلي فقلت له ثكلتك من بشير. فها هنا يقال يبشرني الغراب ببين أهلي أي بمفارقة أهلي، فها هنا فبشرهم بعذاب أليم. ومثله أيضا قول ربنا في سورة النساء بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، فبشرهم بعذاب أليم. وبعض المفسرين يقولون هذا من باب التهكم عليهم والسخرية بهم. الله جل جلاله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام بشر هؤلاء المعرضين عن آياتنا المستهزئين بها المتكبرين عن قبولها بعذاب أليم. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. هذه الآيات تصدق على أولئك الكفار المعاندين من أمثال أبي جهل عمرو بن هشام المخزومي وعتبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة والأخنس بن شريق وأمية وأبي بن خلف ومن كان مثلهم ممن صدوا عن سبيل الله وكفروا بآيات الله وكذبوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع كونهم يعلمون يقينا أنه الحق من ربهم، كما قال جل من قائل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وقال في أمثالهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هؤلاء صادون عن سبيل الله مستكبرون عن سماع الآيات. ومثلهم في عصرنا هذا كثير من الأغمار الجهال ممن يرفعون عقائرهم بفلسفات وضعية ويعارضون شريعة رب البرية، وفي الوقت نفسه هم معرضون عن القرآن. الواحد منهم لو أعطي المصحف ما استطاع أن يقرأه نظرا، ما استطاع أن يقرأ القرآن نظرا من المصحف، وفي الوقت نفسه لا يبالي بأن يزعم بأن أحكام القرآن لا تصلح لهذا الزمان وأن تعاليم القرآن قد تجاوزها العصر والآن. ولو قيل له ماذا تعرف عن أحكام القرآن ولو وجهت إليه أسئلة يسيرة فإنه لا يحير جوابها، ما يستطيع أن ينبس ببنت شفة. فهؤلاء هم الخاسرون المستكبرون. وربنا جل جلاله بعدما عرض حال هؤلاء رجع للحديث عن الطيبين فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. إن الذين آمنوا رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وخالطت بشاشة الإيمان قلوبهم وأيقنوا بتلك القضايا الإيمانية، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، آمنوا بأن الأخبار القرآن كلها صدق وأحكامه كلها عدل، ثم بعد ذلك أتبعوا هذا الإيمان القلبي بالعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالإيمان قول وعمل، إيمان قول وعمل ليس مجرد معرفة قلبية وانتهى الأمر، لا، بل لا بد أن يصدق العمل تلك المعرفة القلبية، لا بد من عمل صالح. ولذلك يا إخوتي ويا أخواتي القرآن دائما يعطف على الإيمان العمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وهكذا دائما الإيمان مقرون بالعمل الصالح. ولذلك ما يعتقده بعض الناس الآن ويمنون به أنفسهم حين يزعم زاعمهم بأن قلبه نظيف وأنه مؤمن بالله وهذا يكفيه، وهو لا يصلي الخمس، وهو متبع للباطل غير معظم لحرمات الله، فإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، ويقول بأن الحمد لله أنا قلبي نظيف وأنا مؤمن بالله وأنا محب لرسول الله، صحيح أني لا أصلي ولا أصوم لكن هذا الإيمان يكفيني، نقول له أنت ممن غرهم بالله الغرور. فإن الله جل جلاله ما ذكر الإيمان مجردا وإنما ذكره مقرونا بالعمل الصالح، فلا بد من إيمان، ثم بعد ذلك لا بد من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج مع الاستطاعة، لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله وتلاوة القرآن والإقامة حدود الله في نفسك في بيتك، وأن تكون أمينا في بيعك وشرائك، صادقا في حديثك، معظما لحرمات الله، مجتنبا لحدود الله، مؤديا الحقوق إلى أهلها، ساعيا بالخير ونحو ذلك مما يصدق إيمانك، مما يصدق إيمانك. فإن الإيمان دعوة لا بد لها من بينة، والبينة هي العمل، البينة هي العمل. ولذلك ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون مثل هذا القول، بل كانوا عاملين بالدين، مجاهدين في سبيل الله بألسنتهم بأموالهم بأنفسهم، فكتب الله لهم القبول. ولذلك ربنا يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، لهم جنات النعيم. والجار والمجرور قدم على المبتدأ لإفادة الاختصاص بأن الجنة لهم ليست لغيرهم، لهم جنات النعيم، ومن هذا النعيم أنهم يشبون فلا يهرمون، ويصحون فلا يسقمون، ويسعدون فلا يشقون، ويحيون فلا يموتون. نعيم دائم، حياة بلا موت، شباب بلا هرم، صحة بلا سقم، ونعيم بلا بأس. هذا حالهم، لهم جنات النعيم خالدين فيها، كتب الله لهم الخلود، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. يا أهل الجنة خلود فلا موت، خالدين فيها. هذا الخلود بيّن ربنا جل جلاله في كثير من آي القرآن أنه خلود أبدي، خلود سرمدي، في نعيم مقيم لا يزول ولا يحول، خالدين فيها، وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. وعد الله حقا، أي وعد الله هؤلاء المؤمنين وعدا حقا، وعد الله حقا وهو العزيز أي الغالب جل جلاله، وهو العزيز الحكيم، أحكامه وأفعاله وأقواله صادرة عن حكمة تامة وعلم كامل. وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم، ثم رجع ربنا جل جلاله لإقامة الحجة على هؤلاء المشركين المستكبرين، فقال: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. والرواسي هي الجبال الراسيات، وهذا الفعل رسى يدل على ثبوت واستقرار. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي لئلا تميد بكم، لئلا تهتز وتضطرب. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. من كل زوج كريم أي من كل صنف، من كل نوع. هذه جملة من آياته التي تدل على وحدانيته وكمال قدرته وبالغ عظمته جل جلاله. الآية الأولى أنه خلق السماوات بغير عمد ترونها، وهذا الكلام مضى معنا تفسيره في صدر سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. ومر معنا اختلاف المفسرين رحمهم الله في مرجع الضمير في قوله ترونها، هل الضمير يرجع إلى السماوات أم أنه يرجع إلى العمد؟ وعلى القولين: إما أن يكون للسماء عمد لكننا لا نراها، أو أن تكون السماء مرفوعة بغير عمد. وعلى كلا التفسيرين فإنه دال على تمام القدرة. إذا كانت السماء مرفوعة بأعمدة لكننا لا نراها، هذا يدل على قدرة ربنا. وإذا كانت السماوات مرفوعة بغير عمد فهذا أيضا دليل على تمام القدرة. وربنا جل جلاله في سورة فاطر قال: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وفي سورة الحج قال: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فها هنا يقول جل من قائل: خلق السماوات بغير عمد ترونها. ولفت الأنظار إلى السماوات قد تكرر في القرآن كما في قوله جل من قائل: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وفي قوله سبحانه: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وفي قوله جل من قائل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وفي قوله: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وفي قوله: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، إلى غير ذلك من الآيات. فهذه دالة على أن لهذا الكون ربا عليما خبيرا قديرا عظيما بديعا خلق هذه السماوات على غير مثال سابق. خلق السماوات بغير عمد ترونها. ثم الآية الثانية: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. الله جل جلاله ما يذكر خلق الأرض، لأنه إذا ذكر السماوات فيوجزها هنا، وإلا فكلتاهما آية: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. فالسماء آية والأرض آية، ومن آياته جل جلاله أنه جعل في هذه الأرض هذه الجبال الشامخات الراسيات من أجل أن تكون للأرض أوتادا تمنعها من أن تميد وتضطرب، من أجل أن تبقى الأرض ساكنة راسية ينتقل الناس في فجاجها مطمئنين، الناس يتنقلون في أسفارهم ويتحولون من مكان إلى مكان، تارة على الدواب تارة على راجلين، والآن يستعملون هذه الآلات التي سخرها الله لهم وهم مطمئنون وهم مطمئنون. هذا أيضا نعمة من نعم ربنا جل جلاله على العباد. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. الله جل جلاله يقول لهؤلاء المشركين: ألا تتأملون في قدرة ربكم جل جلاله أنه ينزل من السماء ماء، هذا الماء لونه واحد وطعمه واحد وقد نزل من مكان واحد وعلى أرض واحدة، ثم بعد ذلك يخرج الله به ثمرات مختلفا ألوانها، وهذا هذا دليل على قدرته سبحانه. وقد لفت الأنظار إليه في قوله: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، مختلفا ألوانها ومختلفا طعومها، فالثمرات ما بين أصفر وأحمر وأسود وأزرق، ثم بعد ذلك هذا حامض وهذا حلو وهذا مالح وهذا رطب وهذا يابس، كل هذا يخرجه ربنا جل جلاله بقدرته. فأنبتنا فيها من كل زوج كريم كما قال: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج كريم. وهناك أيضا في سورة الحج قول ربنا جل جلاله: ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج بهيج. ومن آياته أن ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. هذه كلها من أدلة قدرته سبحانه وتعالى. هذا خلق الله، هذا الذي ذكر في رفع السماوات بغير عمد ترونها، في خلق الجبال لتكون أوتادا لهذه الأرض، في إنزال الماء من السماء، في إنبات تلك الأشكال والألوان من الزروع والثمار، هذا كله خلق الله. فأروني يا أيها المشركون، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الله أكبر. يقول أبو عبد الله بن القيم رحمه الله: لله ما أحلى هذا اللفظ وأوجزه وأدله على بطلان الشرك، فإنهم إن زعموا أن آلهتهم قد خلقت شيئا طولبوا بأن يروه إياه. أروني، فأروني يا محمد قل لهؤلاء هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وإن أقروا بأن آلهتهم ما خلقت من ذلك شيئا كان ذلك ملزما لهم ببطلان إلهيتها وأنها لا تستحق عبادة، وهم كانوا مقرين بأن آلهتهم ما خلقت ولا رزقت، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. هذا خلق الله، مثل ما قال جل من قائل في سورة الروم: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. وقال في سورة النحل: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. بعدما عرض ربنا جل جلاله عالم الإنسان وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم البحار وعالم الفضاء، بعد هذا كله قال: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات قد تضمنت فوائد. أولاها أن بعض الناس صفقته خاسرة، يؤثر الباطل على الحق والهزل على الجد حين يشتري لهو الحديث، وهذا الصنف من الناس ضال في نفسه مضل لغيره. وفي قول ربنا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، ذم لمن يركن إلى لهو الحديث وهو ما لا خير فيه من كل كلام محرم وكل لغو وباطل وهذيان من الأقوال المرغبة في الكفر والفسوق والعصيان، ومن أقوال الرادين على الحق المجادلين بالباطل ليدحضوا به الحق، ومن غيبة ونميمة وكذب وشتم وسب، ومن غناء ومزامير شيطان، وغير ذلك مما لا نفع فيه في دين ولا دنيا. وهذا الصنف الله جل جلاله توعدهم بعذاب مهين، وإذا تطلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. من علامات الخذلان الإعراض عن سماع آيات القرآن. وأيضا يستفاد من ذلك ثبوت المدح والثناء لمن كان على العكس من هذا الوصف، لأن الذم على صفة يقتضي مدح من اتصف بضدها. فلذلك نقول: الآية تفيد مدح من إذا تليت عليه آيات الرحمن أقبل إليها واستمع. وفي قوله جل جلاله: فبشرهم بعذاب أليم، تهكم بهؤلاء المعرضين عن آيات الله، حين يأمر ربنا جل جلاله نبيه عليه الصلاة والسلام بتبشيرهم بالعذاب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. نستفيد أن الإيمان نية وقول وعمل، أن الإيمان لا يكفي فيه مجرد النية أو مجرد القول، بل لا بد من عمل صالح. فإذا لم يكن عمل صالح فهو دليل على أنه لا إيمان ولا عقيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يعني لو كان في القلب إيمان لظهر أثر هذا الإيمان على الجوارح، على الجوارح. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: وإن قوما غرتهم الأماني فقالوا: نحن نحسن الظن بالله، ولو أحسن الظن بالله لا أحسن العمل. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم الأماني فقالوا: نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. أيضا مما يستفاد من هذه الآية أن المؤمنين العاملين الصالحات مصيرهم إلى جنات النعيم، وأن الله كتب لهم الخلود في تلك الجنات. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، نستفيد أن السماوات مرفوعة بغير عمد، وأن الحكمة من خلق الجبال أن تمنع اضطراب الأرض، وأيضا بيان قدرة الله عز وجل في بث الدواب في الأرض وبث فيها من كل دابة. وجه دلالتي على القدرة اختلاف هذه الدواب في أجناسها وأنواعها وأشكالها وأحوالها، بعضها يركب ظهره، بعضها يحلب ضرعه، بعضها يؤكل لحمه، بعضها حمولة يحمل عليه، والإبل جمع الله بها هذه الأربعة، يؤكل لحمها ويشرب لبنها ويركب ظهرها ويحمل عليها. ومن الدواب ما هو متوحش، ومنها ما هو مستأنس، ومن الدواب ما فيه منافع عظيمة، ومنها ما قلت منافعه، ومنه ما فيه الضرر، وهذا دليل على قدرته جل جلاله. وفي قوله سبحانه خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا، الله جل جلاله يعظم ذاته العلية، هذه النون نون العظمة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. إنزال الماء نعمة ظاهرة متكررة في كل زمان، متكثرة في كل مكان. الله جل جلاله أسند هذا الماء إلى نفسه، أسند هذا الإنزال ليتنبه الإنسان لشكر هذه النعمة فيزيد له سبحانه من رحمته. وفي قوله سبحانه أنزلنا من السماء ماء دليل على الرحمة، لأن نزول هذا الماء من علو فإنه يشمل سائر الأماكن، يشمل المرتفع والمنخفض أو المرتفع والمنخفض. أما لو كان هذا الماء ينبع من الأرض فإنه سيكون قاصرا على من خفض دون ما ارتفع. وفي قوله سبحانه فأنبتنا فيها من كل زوج كريم بيان لقدرة الله عز وجل في تنويع هذا النبات، مع أن أرضه واحدة وماءه واحد. فأنبتنا فيها من كل زوج أي من كل صنف، ترى شجرة كبيرة وأخرى صغيرة، هذه خضراء، هذه زهرتها بيضاء، هذه بنية، هذه صفراء، وهذه بلون آخر. فالماء واحد والألوان مختلفة، الأرض واحدة والطعوم مختلفة، وهذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل. قال سبحانه هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني، نستفيد أن ما سوى الله جل جلاله عاجز عن أن يخلق شيئا. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وفي قوله سبحانه فأروني ماذا خلق الذين من دونه، استعمال التحدي في مقام المناظرة، استعمال التحدي في مقام المناظرة. لو أن إنسانا في مناظرة يريد أن يحق حقا ويبطل باطلا فلا بأس أن يتحدى من يناظره، كما تحدى ربنا جل جلاله في هذه الآية قال فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وكما تحدى المشركين المتقولين على القرآن بقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. أسأل الله عز وجل أن يفتح منا مغاليق القلوب وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.